11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. على أعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، روحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. واختراق أمريكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. أهلا بكم وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستحتفل هذا العام بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية ومقارعة الاستكبار. وقال الرئيس روحاني إن إدارة ترامب التي أرادت لنا أن لا نحتفل بمرور 40 عاما على انتصار الثورة قد غادرت عالم السياسة بذل وهوان، فيما نستعد للاحتفال بالذكرى 42 لثورتنا، ورغم أنها ستجري بصورة رمزية لكنها ستكون مهيبة. وبشأن اللقاحات المضادة لكورونا، قال الرئيس روحاني أن اللقاح الإيراني يطوي مراحله بنجاح، كما أن اللقاح المستورد سيصل إلى البلاد الشهر القادم وسيتم استخدامه حسب الأولويات المقررة. جدد وزير الخارجية الإيراني دعوة دول المنطقة للتعاون الواسع، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن الإقليمي. وقال محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر أن الفرصة متاحة لإعادة التأمل في قضية الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن إيران أكدت استعدادها لتفعيل التعاون مع جميع دول المنطقة. ولفت الظريف إلى أن الأمن لا يمكن شراءه بالمال ولا عبر تكديس السلاح. وكان الظريف قد أكد عجز سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها أمريكا ضد إيران، مطالبا الإدارة الأمريكية الجديدة بالكف عن الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته الإدارة السابقة. نفذت نيابة محافظة خوزستان جنوب غرب إيران حكم الإعدام بحق أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي لضلوعه باغتيال 2 من عناصر التعبئة الشعبية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وكان الإرهابي المذكور ويدعى علي مطيري قد هاجم قبل أكثر من عامين مركز التعبئة في منطقة شيبان وطعن 2 من أفراده، مما أدى إلى استشهادهما. وخلال التحقيق اعترف مطيري أنه على صلة بتنظيم داعش في سوريا وأنه ينسق مع شخص باسم أبو دجانة. يشار إلى أن الحكم بإعدام هذا المجرم كان قد صدر قبل عامين، ثم استؤنف العام الماضي قبل أن يأخذ صورته النهائية قبل أيام. تصاعدت حدة الاحتجاجات بمدينة طرابلس اللبنانية المتواصل اليوم الرابع على التوالي، تتحول إلى أعمال عنف هاجم خلالها المحتجون عددا من المؤسسات الحكومية وأضرموا النار في بعضها. فقد تم اقتحام بلدية طرابلس وإشعال النار فيها، وتعرض مخبر السويقة وجامعة العزم ومبنى وزارة المالية للهجوم وتحطيم الأبواب الخارجية، كما تساقطت قنابل المولوتوف بكثافة على باحة سرايا طرابلس حيث يتمركز عناصر قوى الأمن. المديرية العامة للأمن اللبناني حذرت من الاعتداء على المباني الرسمية وطالبت الجميع بمغادرة الشوارع حفاظا على سلامتهم. هذا وأكد وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور أن التحركات الشعبية في طرابلس كانت متوقعة بسبب تردي الوضع المعيشي بشكل قاتل والذي لم يعد يتحمله المواطن، محذرا من محاولات لجهات معينة لتغيير وجهة التظاهرات وجر البلاد إلى منحى خطير. حول هذا الموضوع نستمع الحوار التالي.
أود أن أقول أن ما حصل في طرابلس من حركات شعبية لم يكن مستبعدا، على اعتبار أن الجوع والوضع المعيشي القاتل لم يعد يتحمله المواطن. يعني وقد كتبنا بهذا الموضوع منذ أشهر أنه احذروا صولة الكريم إذا جاع. عندما الجوع يطرق أبواب البيوت لا يستطيع أحد أن يلوم أي إنسان أن يخرج إلى الشارع ليطالب بحقوقه. هذه حقوق إنسانية بالدرجة الأولى، حقوق معيشية، وليست قبل أن تكون حقوق سياسية. ولكن ما رافق هذه التظاهرات من تعديات على المؤسسات وعلى قوى الأمن، كان جيش أو كان قوى أمن داخلي، هذا غير مقبول، على اعتبار أن اليوم الجندي، حالة الجندي وحالة الضابط وحالة عنصر قوى الأمن ليس أفضل حال الوضع المعيشي. يعني لا يمكن تحميل المسؤولية لعناصر قوى الأمن وأن تقوم عناصر بإلقاء الحجارة أو قيام بتكسير المؤسسات الرسمية. هذا شيء يتنافى وينال من قيمة الحراك أو ينال من قيمة الأهداف التي يطالب بها. هو انفعال. ربما أيضا تكون هناك جهات تتعاطى مع الأحداث لجر البلد إلى منحى خطير. يعني لا نستطيع أن نقول أن كل ما يجري على الساحة بعيد عن ربما تدخلات من الخارج، أطراف سياسية تطمح لدور ما، أو من الداخل اللبناني لتحريك العجلة داخل لبنان، وأيضا من أجل تصفية حساباتها مع الحكومة الحالية.
واصلت الولايات المتحدة خرقها القوانين والشرائع الدولية بعد مباشرتها بإنشاء قاعدة عسكرية لوحداتها بمنطقة اليعربية بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر سورية أن الجيش الأمريكي أدخل العديد من ناقلة الجند ومواد لوجستية وعتاد عسكري إلى مدينة المالكية شمال شرق الحسكة تمهيدا لنقلها إلى المقر الجديد قرب الحدود العراقية. وأشارت المصادر إلى تجهيز هذه القوات الطرق قرب قاعدتها بمنطقة خراب الجير لتعزيز وجودها في الجزيرة السورية ودعم مخططاتها الرامية لسرقة النفط وثروات البلاد بهذا الموقع الغني بالموارد المعدنية. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني وقفة احتجاجية شمالية الضفة الغربية مما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق. وخلال هجوم جنود الاحتلال على المحتجين في شارع رئيسي يربط مدينتي قلقيلية ونابلس تم اعتقال 5 فلسطينيين أيضا. وكانت لجان المقاومة الشعبية قد دعت تنظيم هذه الفعالية احتجاجا على استمرار اعتداء المستوطنين على الشوارع الرئيسية بالضفة. وصل مسؤول القيادة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكنزي للأراضي الفلسطينية المحتلة في زيارة رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ إعلان البنتاغون في 15 يناير كانون الثاني الجاري نقل كيان الاحتلال الصهيوني من القيادة الأمريكية الأوروبية. القيادة المركزية الأمريكية التي تمثل القيادة العسكرية للولايات المتحدة بمنطقة غرب آسيا. ترشحت 5 شخصيات ليبية عن إقليم برقة رسميا لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، فيما توجهت 75 شخصية لتونس استدادا لبدء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد. عن ذلك علي محمود بخير الله أحد المرشحين عن برقة، وأضاف أن البعثة الأممية لم تعلن رسميا موعد عقد الجلسة الرسمية للتصويت على انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة. شهدت عدة مناطق بمحافظة عدن جنوبية اليمن اشتباكات المنفجرات مساء أمس واليوم، فيما وصلت لتعزيزات أمنية كبيرة لمدينة عدن. وتحدثت التقارير الواردة عن اشتباكات وانفجارات عنيفة في مديرية الشيخ عثمان دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل. كما تحدثت الأنباء صباح اليوم عن دوي انفجار بخور مكسر وآخر في محيط حي السفارات. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. على اعتاب الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية، روحاني يؤكد أن من أرادوا إسقاطها غادروا خاسئين. تصاعد حدة الاحتجاجات في طرابلس اللبنانية اليوم الرابع على التوالي، والمحتجون يقتحمون بلدية طرابلس ويشعلون النار فيها. واختراق أمريكي جديد للقوانين والشرائع الدولية بعد مباشرة واشنطن بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة بمحافظة الحسكة السورية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. أحييكم في هذا اللقاء مستمعينا الكرام. عنواننا في هذا البرنامج: إيران والأمن الإقليمي المستدام. لقاؤنا لهذا اليوم حول تعاطي إيران مع السلام والأمن المستدام في المنطقة، وحقيقة التحرك القطري الأخير للوساطة بين طهران والرياض فيما يخص بالعلاقات بين الطرفين. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. من المعروف أن سياسة إيران الخارجية قائمة على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وهي في نفس الوقت حريصة على الحوار والتفاهم وصولا إلى مشتركات تخدم المنطقة وتحقق الازدهار. وعلى ضوء هذه المعطيات، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن سبيل التوصل إلى السلام المستدام يمر عبر الترتيبات الإقليمية الشاملة، واعتبر السلام هو مسؤولية دولية أو دول الجوار، وهو ليس من مسؤولية الدول القادمة من وراء البحار والمحيطات. هذا في وقت باتت قناعات بعض دول المنطقة تتجه نحو التعاطي الواقعي مع مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها طهران في العديد من الظروف والمناسبات. أما بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني قبل أيام إلى دول مجلس التعاون الخليج الفارسي لفتح حوار مع إيران، كانت هناك نقطتان في غاية الأهمية. الأولى هي نصيحته لهذه الدول بعدم المراهنة على التوتر الراهن بين أمريكا وإيران، والثانية أنه بالرغم من وجود وجهات نظر مختلفة بين هذه الدول وإيران حول قضايا عديدة، إلا أن هذا والقول للشيخ حمد لا يجب أن يمنع من فتح حوار مع إيران، فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة. بعد تصريح الشيخ حمد بأيام، أكد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن الوقت قد حان كي تبدأ دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي محادثات مع إيران، وأعرب عن أمله أن تكون هناك قمة بين إيران والدول الخليجية، مشيرا إلى أن إيران عبرت أكثر من مرة عن رغبتها في الحوار مع الدول الخليجية. على الفور جاء الرد الإيراني إيجابيا كالعادة، فقد أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن يد إيران ما تزال ممدودة إلى الدول العربية في الخليج الفارسي، مشددا على أن استقرار المنطقة من مصلحة الجميع. ودعا ظريف الدول العربية في الخليج الفارسي إلى الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رحل وبقيت إيران وجيرانها، مذكرا أن بعض هذه الدول تماهت مع ترامب فعطلت سياساتها لمدة 4 سنوات. وفي ذات السياق العام للسياسة الخارجية الإيرانية الداعمة لكل مبادرة تدعو إلى الحوار والتفاهم بين دول المنطقة، جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، حيث أكد أن إيران تجاهلت بعض أخطاء السعودية تجاهها، وأنها مستعدة للحوار معها حول مخاوفها إذا أدركت الرياض بأن حل مشكلات المنطقة يكون عبر التعاون الإقليمي، وأن الحرب ليست الرد الأصلح على مخاوفها الوهمية من إيران. من هنا تقول أن على السعودية هذه المرة ألا تعيد ذات الأخطاء الذي لطالما كررته في الماضي عندما رفضت المبادرات الإيرانية، ومنها مبادرة هرمز للسلام الإقليمي التي طرحها الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2019، والتي كانت تهدف للحوار مع دول الخليج الفارسي وتأسيس علاقات ودية وتأمين إمدادات طاقة وحرية الملاحة، وهو الرفض الذي جاء متناغما مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية لإيران. السنوات الأربع الماضية يجب أن تكون كافية للمسؤولين السعوديين ليدركوا أن المراهنة على أمريكا من أجل تهديد إيران خطأ، والتعويل على كيان مزيف قائم على الإجرام والقتل واغتصاب الأرض والعرض والمقدسات هو الكيان الصهيوني الإرهابي لمواجهة إيران خطأ أكبر وأخطر. أهلا بكم أحبتي الأفاضل أينما كنتم، ولقاءنا حدث وحوار إيران والأمن الإقليمي المستدام محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف ولمزيد من التفاصيل في إطار البرنامج واستضافتنا للإعلامي والمحلل السياسي من طهران الأستاذ كريم عبيد العيدان عبر الهاتف. ورحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام أستاذ العيدان. حدثنا في البداية عن تعاطي إيران مع السلام والأمن المستدام في المنطقة أستاذ العيدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الجمهورية الإسلامية تتعاطى بشكل إيجابي مع قضايا الأمن والسلام الإقليمي، فهي قدمت في هذا المجال الكثير من الطروحات والمبادرات من أجل لملمة الوضع الإقليمي ومن أجل عدم إتاحة الفرصة أمام القوة الدولية للتدخل في المنطقة. وكما تعلمون أهم هذه المبادرات مبادرة هرمز للسلام في منطقة الخليج الفارسي، وهي طبعا مبادرة اعتمدت لدى الأمم المتحدة لكونها تعتبر مرتكز أساسي من مرتكزات السلام وفق القوانين والمقررات الدولية. فإيران تدرك أهمية المنطقة الحيوية والمحاولات الأمريكية من أجل إثارة الفتن ودفع المنطقة نحو المزيد من التأزم من خلال التلويح بما تسميه بالخطر الإيراني لإجبار دول المنطقة لشراء المزيد من الأسلحة وتخزينها، كما يعني تلوح بالخطر الإيراني المزعوم كورقة من أجل دفع هذه الدول للارتماء في أحضان التطبيع مع الكيان الصهيوني. من هنا فالجمهورية الإسلامية حقيقة تدرك يعني مثل هذه الحقائق وهذه المحاولات الأمريكية، لذا تحاول قدر الإمكان سحب البساط من تحت أقدام الأمريكان عبر فتح نوافذ الحوار وعبر تقديم المبادرات وعبر التحركات السياسية والدبلوماسية لطمأنة الشعوب ودول المنطقة بأن إيران لا تكن لها العداء ولا تكن لها أي مشاكل أو أزمات من أجل يعني قطع الطريق أمام الولايات المتحدة وأمام سياساتها للاستفراد في المنطقة. وبالتالي فنحن أمام تحرك إيراني نشط، وخصوصا يعني في يعني الفترات الماضية والآن، وما زالت الجمهورية الإسلامية تسعى من أجل يعني الوقوع على المنطقة وفق منظور السلام المستدام الذي هو من طروحات وخطابات الجمهورية الإسلامية وثورتها المباركة.
نعم. كيف تابعتم أستاذ العيدان التحرك القطري الأخير فيما يخص بالوساطة بين طهران والرياض؟ كيف تلقت العاصمتان في إيران والسعودية هذا الطرح القطري؟ طبعا
حقيقة التحرك القطري جاء من خلال مبادرة من قبل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم أرتاني، حيث اعتمد مبادرة لاحتواء العراقيل والمخاوف التي أوجدتها الولايات المتحدة بين دول المنطقة، وإبعاد شبح أي احتكاك إقليمي هو ليس في صالح دول المنطقة. طبعا المسؤول القطري حاول معالجة هذه المخاوف من خلال الحوار، حيث دعت قطر إلى الحوار بين الجمهورية الإسلامية وبين السعودية كمدخل للتفاهم والتعاون وإبعاد شبح الخلافات. وكما تعلمون الآن المعادلة الدولية تغيرت، هي ليست في صالح يعني دول مجلس التعاون كما كان سابقا. كما تعلمون دول مجلس التعاون وخصوصا السعودية والإمارات وضعت جميع بيضها في سلة ترامب، وقدمت له الكثير من الأموال الطائلة وساهمت بشكل كبير في فوزه في الانتخابات السابقة. وبالتالي فإن الديمقراطيين والآن الرئيس بايدن لديهم ملاحظات على الجانب يعني السعودي والإماراتي، وبالتالي فهذه ستشكل حقيقة مشكلة بين الولايات المتحدة يعني الحكومة الجديدة وبين هذه البلدان. من هنا فإن قطر تحاول يعني قراءة المشهد الدولي القادم بالكثير من يعني محاولات التصحيح. من هنا فتجد قطر يعني حقيقة بأن المنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام والمزيد من التعاون، خصوصا وأن هذه المتغيرات الدولية لا تصب في صالح يعني الجانب الآخر الجانب المتشاطئ وهو السعودية والإمارات. لذلك اقترحت على يعني إيران واقترحت على السعودية الحوار، وطبعا الجمهورية الإسلامية تلقت هذه المبادرة بالكثير من الارتياح، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رحب بها واعتبرها بأنها مبادرة مهمة يعني هي ضمن سياقات وتحركات الجمهورية الإسلامية، فيما وجدنا الجانب السعودي أبدى يعني امتعاضا من هذه المبادرة وحاول وضع العصي في عجلة هذا التحرك القطري، مما يعيد إلى الأذهان بأن السعودية ما زالت تفكر بطريقة ضيقة وبعيدا عن أسلوب التفاهم الحضاري والحوار الحضاري، وأن ما سببته من مشاكل إقليمية في المنطقة من قبيل حربها على اليمن وعدائها للجمهورية الإسلامية، كل هذه الحقائق حقيقة ستشكل يعني إسهاما جديدا في عدم توصل المنطقة إلى السلام المستدام السلام المشهود الذي تبحث عنه الجمهورية الإسلامية.
أستاذ العيدان، لماذا هذا الامتعاض السعودي؟ يعني كيف يمكن النظر إلى مبادرة هرمز للسلام؟ ماذا تحمل هذه المبادرة من مضامين ورؤى كي يعني لا تقبل السعودية بها ولا تريد أن تناقش ما فيها؟
طبعا السعودية حقيقة يعني دائما تقف الموقف المعادي من كل المبادرات التي تطرح للسلام في المنطقة، يعني هذا هو ديدنها أولا. يعني أما قضية مبادرة هرمز فهي مبادرة متكاملة، وكما ذكرنا بأنها اعتمدت لدى مجلس الأمن الدولي لأنها تحقق الأمن وضمان السلام في المنطقة، فهي أيضا مثلا أحد بنودها هو المحافظة على أمن مضيق هرمز، وهذا جدا مهم لأن مضيق هرمز كما تعلمون هو شريان حيوي من أجل يعني التجارة ومن أجل نقل النفط والغاز وغيرها، وبالتالي فإن هذا المضيق جدا مهم. لذلك الجمهورية الإسلامية أكدت على ضرورة تأمين هذا المضيق إضافة إلى تأمين حركة السفن التجارية وكذلك تأمين كل الموانئ الموجودة في المنطقة، وأيضا إبعاد التواجد العسكري الخارجي الأجنبي من المنطقة، وهذا هي النقطة المحورية لأن وجود مثل هذه القوات الأجنبية خصوصا الأمريكية والبريطانية هي سبب تهزيم المنطقة وهي سبب إثارة الفتن وإشعال المؤامرات بين دول المنطقة المتشاطئة بين يعني على الخليج الفارسي. من هنا فإن السعودية وكما عهدناها تأتمر بأوامر الولايات المتحدة، لذلك فهي لا تريد الانسياق وراء أي مبادرات للسلام، خصوصا وأنها الآن تطمح إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأي تقارب مع الجمهورية الإسلامية بالطبع سيشكل عائقا في سياق يعني تحركها نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب. من هنا وجدنا الامتعاض السعودي إزاء المبادرة القطرية، وبالتالي فإن الجمهورية الإسلامية حقيقة ومن خلال هذه التحركات ألقت الحجة على يعني السعودية وعلى بقية الدول الأخرى، وأكدت للعالم وللرأي العام العالمي بأنها محبة للسلام وتريد الخير في المنطقة.
طيب في سؤالي الأخير إليكم أستاذ العيدان، يعني في مرحلة ودولة بايدن الرئاسية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية، هل من المتوقع دخول إيران والسعودية في نطاق تخفيف الاحتكاك في مرحلة هذه المرحلة؟ يعني
الآن حقيقة يعني هذه القضية ما زالت مبكرة، يعني لا يمكن التهم بما يمكن أن تؤول إليه السياسات الأمريكية في المنطقة. يعني كما تعلمون أولا سياسة بايدن هي سياسة ناعمة، يعني تحاول قدر الإمكان يعني الحصول على المكاسب المطلوبة عبر الجوانب السياسية والدبلوماسية.
هذا صحيح.
كما تعلمون أيضا السعودية تحاول قدر الإمكان كسب الوقت، يعني خصوصا وأنها تدرك بأن الوضع الدولي ليس في صالحها بالكامل كما كان سابقا، لذلك فهي تحاول التقرب إلى الإدارة الأمريكية، وبالطبع هذا سيكون عبئا عليها. ثانيا هناك قضية اليمن الآن وما يحققه اليمنيون من انتصارات ومن يعني الضغط على الجانب السعودي، لذلك في أحد يعني التحليلات تأكيد بأن السعودية مضطرة إلى الدخول في حوار مع الجمهورية الإسلامية تحت ضغط الوضع الدولي الجديد أولا، وتحت ضغط القوة اليمنية التي هي يعني دخلت الآن ميادين جديدة ودخلت معادلات جديدة وغيرت كل المعادلات السابقة، أضافة إلى أن دول المنطقة الأخرى كالعراق وغيرها الآن يتجه اتجاها آخر غير الاتجاهات السابقة. من هنا فإن الوضع الإقليمي والدولي حقيقة الآن يفرض وفق يعني هذا السياق وفق هذا التحليل أن تنحو السعودية المنحى السياسي. ولكن هناك بعض التحليلات الأخرى تقول بأن الجانب الصهيوني يضغط على السعودية لأن تحاول قدر الإمكان التصعيد مع الجمهورية الإسلامية، وهذا طبعا الآن مستبعد وفق السياقات يعني الحالية، ولكن ممكن أن يكون في المستقبل البعيد فيما لو استمرت السعودية في تعنتها، وبالتالي فإنها ستفقد مكانتها وستفقد وضعها الحالي، وربما سينفجر عليها الوضع الداخلي لتسقط هذه الحكومة وتأتي بحكومة جديدة في القادم من الأيام.
أحسنتم. شكرا جزيلا للأستاذ الإعلامي والمحلل السياسي أستاذ كريم عبيد العيدان، كنتم معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
حياكم.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعين الأفاضل، نقولها ولقاءنا حدث وحوار حيث نتحدث عن إيران والأمن الإقليمي المستدام في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وانتقل إلى تطبيق الواتساب، مشاركات الأحبة التي وصلتنا والمداخلات في هذا البرنامج نتوقف عندها. أولاها هي للأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، يقول: إيران أبلغت الدول المجاورة الحجة ووضعت الأمر أمام هذه الدول، وهو أمر الأمن الإقليمي المستدام لدراسته، ورد على الطرح الإيراني الهام جدا في مثل هذه الظروف. تحية لك أخي مصطفى ولضيفك الكريم، أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية للأخ الكريم أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. عندما تعرض إيران الإسلامية على الدول المجاورة لها كدول الخليج الفارسي ودول المنطقة بأن تكون مهمة ومسؤولية جميع أو مسؤولية حماية الأمن الأقليمي المستدام لمجموع هذه الدول مع إيران، إيران التي باتت تمتلك القدرة على حماية الممرات المائية من مضيق هرمز وحتى باب المندب وخليج عدن، فإن هذا العرض فرصة سانحة لن تتكرر لدول المنطقة بأن تعيش الأمن والسلام الحقيقي بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي لا يهمها من المنطقة إلا تحقيق مصالحها الغير مشروعة في هذه الدول واستنزاف الأموال والطاقات، وهذا تماما ما تفعله دول الاستكبار كأمريكا ومن معها من الدول الغربية. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي على هذا التواصل، وإلى مشاركة الأخ الكريم الأخ محمود كاظم من طهران الذي بعث إلينا، يقول: إيران والأمن الإقليمي، سؤال إلى ضيفكم العزيز، لماذا لم تفكر دول الخليج الفارسي في مصلحة شعوبها بالابتعاد عن الحروب وأرسال الإرهابيين لقتل الناس الأبرياء؟ سلام لك أخي مصطفى ولضيفكم الكريم والمستمعين الأكارم. إن شاء الله نحيل السؤال أخ محمود إلى ضيفنا عبر الهاتف الذي يلتحق برك بنا إن شاء الله بعد دقائق، ونسأله إن شاء الله ونتمنى الإجابة. شكرا، بارك الله بك أخي. أم علي من البحرين تقول: أن مصالح أمريكا وأهدافها الخبيثة تتعارض مع خطة إيران للأمن المستدام، هي تريد التهام المنطقة، صب مدخولها ونفطها في جيوب الاقتصاديين الأمريكيين والإسرائيليين، فهي لا تريد أمنا ولا أمانا للناس، تريد إثارة الحروب والرعب والفوضى والقتل وسفك الدماء، لتفوز هي بالأخيرة بسبق الفوز وتحصيل الأموال، ليموت من يموت ولا اهتمام لهم فيما يخص بالمنطقة. ولذلك إيران تحارب وتحاصر وتحتجز أموال إيران وتسجن المواطنين الإيرانيين الأبرياء وتقتل منهم العلماء. أنتم تعلمون حجم الدماء والأنفس الإيرانية التي ذهبت جراء هذا التطور العلمي الهائل الذي يتيح لإيران أن تكون عامل أمن مستدام، وأمريكا وإسرائيل تخافان من منظومة الصواريخ الإيرانية المتطورة، ولهذا السبب هي تحسب لها ألف حساب. وبارك الله بكم لطرح هذه المواضيع. معالي من البحرين، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة. وأنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف الذي انضم إلينا من كندا، دكتور أشرف القربلي، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أشرف، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك عزيزي، تحياتي لكل المستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيد الفاضل، وأشكركم جزيل الشكر على هذا الحضور. بداية أستاذ دكتور أشرف، حدثنا عن حقيقة التحرك القطري الأخير للوساطة بين طهران والرياض، كيف تابعت الأمر وكيف التداعيات له ومواجهة الدولتين، يعني إيران كيف تقبلت هذا الأمر والسعودية كيف تعامله؟ تفضلوا.
نعم عزيزي، بسم الله. طبعا أكيد هذا كان متوقعا بعد مجيء بايدن، عندما فشلت سياسة الضغوطات القصوى على الجمهورية الإسلامية، وفعلا يعني هي أبلت بلاء حسنا كما يقولون في مجال عدم الرضوخ للإرادة البلطجية الأمريكية في البلطجة على إيران، وهي لم تقم بأي عداء في المنطقة أو بأي مشكلة من المشاكل، عدا أنها قالت لا للبلطجة الأمريكية ولقتل الشعوب والأطفال والمساهمة والمساعدة في المد اللوجستي في الحروب في المنطقة، وشيطنت كل من يريد الاستقرار والاستقلال الحقيقي في المنطقة. متوقعا كان أن يلجأ الأمريكي للتخلص، أو الدولة العميقة بالأحرى، للتخلص من ما استنزف من محاولة لرفع السقف وتعلية الصوت، وتلك الظاهرة الصوتية التي ظهرت خلال 4 سنوات من خلال ترامب برفع السقف عاليا بالتهديد بالقتل، بمحاولة ضرب التحرر في المنطقة سواء كان في سوريا، في العراق، في اليمن، وفي الجمهورية الإسلامية، وفي فلسطين، وفي لبنان، ولكن لم يتمكنوا، فلجأت الدولة العميقة إلى خطة أخرى أو تكتيك آخر كما يقولون، وهو تكتيك أن نعود لطاولة المفاوضات بحيث يمكن أن نأخذ شيئا من إيران الذي لم نستطع أخذه بمحاولة الاتيان بالشخصية الصدامية ترامب. وهذا ما حدث يعني فعلا، وهذا ما يحدث الآن بعد مجيء ترامب. ولا توجد صدفة على فكرة في الولايات المتحدة، سواء بمجيء ترامب المعروف من الثمانينيات وبعد ذلك باستبداله ببايدن.
نعم.
الآن بايدن يذهب باتجاه أنه يريد أن يعود للمفاوضات. طبعا إيران لها شروطها الواضحة، قالتها مرارا وتكرارا: رفع العقوبات والرجوع إلى خطة العمل المشتركة التي توصلوا لها في عام 2015.
نعم.
هذا سوف يعودون له. فهناك دائما للولايات المتحدة كوريدورات أو سفراء في المنطقة كدول، وهي منها قطر يعني، أو سلطنة عمان، أو أحيانا الكويت. فقطر هلأنا تستخدم ل يعني الاتيان بإيران طبعا وفق الشروط الإيرانية بطريقة تدريجية وانسيابية، ولكن في مشكلة في إحباط لدى المملكة السعودية. هناك إحباط كبير جدا لدى المملكة السعودية بأن كل ما دفعته بوهم من قبل الولايات المتحدة، يعني دفعت تريليونات الدولارات. طبعا المعلن هو 480 مليار، يعني قرابة نصف تريليون دولار دفعوا لترامب. دفعوا لترامب ليفعل ماذا؟ للقضاء على النظام الصامت في داخل الجمهورية الإسلامية. ومحمد بن سلمان تحدث بنقل المعركة لداخل الجمهورية الإسلامية، وشفنا الأعمال الإرهابية التي قامت بها داعش على ضريح الإمام الخميني قدس سره، وعلى المبنى المجاور لمبنى البرلمان، المبنى المكاتب البرلمانية في طهران.
نعم.
وكل هذا باء بالفشل، لأن إيران دولة يعني قوية وليست جمهورية موز، يعني دولة مؤسسات، دولة لها جانب دفاعي، جانب أمني متمكن جدا. قام بإسقاط هذه الهجمة.
طيب.
اللي تنوعت أيضا، ذهبوا باتجاه العسكري وإيران ردت وبقوة، ولم يستطيعوا الرد على إيران رغم التهديدات الكبيرة.
نعم. دكتور أشرف، حول يعني مبادرة هرمز للسلام التي طرحتها إيران، يعني ماذا تحمل هذه المبادرة من رؤى ومفاهيم كي لا تقترب السعودية منها وترفضها ولديها امتعاض حقيقة من هذه المبادرة؟
هذه المبادرة تقطع الطريق على أن تكون المنطقة رهينة، وأمن المنطقة وأمن مواطنيها رهينة في يد بلطجي وفي يد الصهيوني. والمشكلة السعودية هي نظام وظيفي، يعني تركيبة الحكم في السعودية هو نظام وظيفي. يعني ما وظيفته؟ لماذا أتى به البريطاني أصلا؟ لماذا أتى به البريطاني؟ متى أتى به البريطاني؟ ما تسمى هذه الفوضى السعودية الثالثة، وأنا لن أقول الدولة السعودية الثالثة، الفوضى السعودية الثالثة متى أتت؟ متى في الثلاثينيات. أسست في الثلاثينيات في نفس الوقت اللي كان فيه عصابات الهاغانا والإريغونز يفجرون ويأتون بالإرهاب التي لم يعرفه العرب والمسلمين أصلا، يعني ما كنا نعرف تفجير. أتى به هذه العصابات في داخل أسواق يافا وحيفا والقدس، وكانوا يفجرون قنابل، ويمكن أن يرجع الإخوة للتاريخ ويرونون سنين الثلاثينيات ماذا كانت تفعل العصابات الصهيونية. كانت تفجر، قتلت حتى مبعوث للأمم المتحدة، يعني هذه سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم. قتلت عصابات الصهاينة مبعوث الأمم المتحدة، ومسكوا اللي قتل، سجنوه أسبوع وخرجوه. فالمسألة واضحة، وهذا النظام الآل السعودي كان يدعم كل هذه التحركات ويأخذ القضية العربية بناحية تآمرية وتصدى لأي يعني طريقة تحررية في المنطقة أتت، سواء كانت يسارية، يمينية، إسلامية، علمانية، أي طريقة وقفوا ضدها بغض النظر، ويقفون ضدها بأبجديات مختلفة في كل مرة. مرة يقول لك هذا شيوعي، مرة يقول لك هذا كافر، مرة يقول لك هذا ملحد، ومرة يقول لك هذا شيعي، وكل مرة يعني شيء، يعني أي شيء يمكن أن يستخدم، أي ثغرة يمكن أن تستخدم في التهييج تستخدمها السعودية. ولذلك هو نظام وظيفي، نظام وظيفي، ومعروف قصته مع جمال عبد الناصر، معروف قصته مع الجمهورية الإسلامية الآن اللي تحدث، وشيطنة من اليوم الأول، ووقوف ومد بالمال من اليوم الأول. فهو نظام وظيفي بكل ما تعنيه الكلمة. دخلوا في حروب متعددة ضد أي تحرر، دخلوا في حروب ضد جمال عبد الناصر 8 سنوات، سلحوا ومولوا صدام 8 سنوات، ثم انقلبوا عليه ضد الجمهورية الإسلامية، وكل هذه الأمور. فهو نظام وظيفي. مسألة أن أمن يكون في يد المنطقة، السعودية لا تريد ذلك. ليش؟ لأن الإعاز المعطى للسعودية من قبل الأمريكي لا تقبلي في أن المنطقة تكون بيد ساكنيها. لماذا؟ لأن هذا يلغي السيطرة الأمريكية والمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.
نعم.
وهذا عكس وظيفة المملكة السعودية.
نعم.
فنحن نتحدث من هذه المنطلقات. فعزيزي بكل تأكيد أنها سوف ترفض المبادرات المحلية، المبادرات السلمية، المبادرات التي سوف تجعل شعوب المنطقة تعيش في أمن حقيقي وليس أمن مؤقت برهينة البلطجي. إذا أراد أن يؤجج اليوم صدام في ذلك الوقت صدام، يمكن أن يؤجج شخصا آخر في يوم آخر وفي حقبة أخرى. فنحن نتحدث عن نظام وظيفي. أنا لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن هذا العبث في المنطقة، لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن التدخلات في المنطقة، لا أعتقد أن السعودية سوف تكف عن دعم الكيان الصهيوني من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة ومباركة كل التطبيع والاستسلام لهذا الكيان الغاصب الذي لا يختلف أحد على اغتصابه لأراضي فلسطين. هذه القضية الإنسانية اللي أكثر من أن تكون قضية عربية حتى وإسلامية وسوف يستمرون. فالسعودية هي ساتر من سواتر هذا العدوان المتكرر المستمر للمشروع الصهيوني الأمريكي.
نعم، لأنتقل إلى الحرب والتمسك بالحرب في اليمن أستاذ أشرف، تكديس السلاح والهرولة وراء التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، لماذا هذا التمسك بالحرب في اليمن؟
تمسك بالحرب لأن هناك خطر قادم على الكيان الصهيوني من شباب مؤمن يريد الاستقلال لليمن، لا يريد التدخل في اليمن. اليمن موقعها استراتيجي هام يزعج إذا كانت اليمن دولة مستقرة ومستقلة وفي أيدي الوطنيين اليمنيين. البحر الأحمر لن يصبح مرتعا للإرهاب ومرتعا للعدوان وترهيب الناس. يعني ماذا يعني أننا قادمين لك بغواصات نووية؟ يعني ماذا يعني؟ يعني أنت بلطجي، ماذا يعني أن نحن سوف نمر من باب المندب؟ هذا إرهاب دول مثل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هؤلاء يريدون هذه المنطقة أن تكون في يد عملاء أو في أيديهم بشكل مباشر أو في وكلائهم أو الأنظمة الوظيفية الذين مثل السعودية والإمارات. ولذلك يسهل ضرب شعوب المنطقة، يسهل قتل. ماذا يعني ضرب حصار على شعب مثل الشعب الإيراني؟ ماذا يعني؟ هذه جريمة حرب، هذه جريمة ضد الإنسانية.
والملفت هنا يعني السعودية تتحدث عن مخاوف بخصوص إيران ودول يعني مجاورة لها، بينما لا نجدها تتحدث عن مخاوف من الكيان الصهيوني.
لأن منوط بوجودهم على العرش. الوظيفة ماذا تعني؟ نظام وظيفي، وعندهم وظيفة، وظيفتهم تسقط بسبب اللي وضعوا فيه للوظيفة. يعني إذا ما يعني ما في بلطجة، ما في افتعال للحروب، ما في غلبة للبلطجة في المنطقة الصهيونية وأمريكية، ما دورهم؟ الشعب سوف ينتفض عليهم وينهى هذا النظام الوظيفي. فهي يعني لازم أن يتمسكوا بالبلطجة والحروب في المنطقة. ثم يعني يقول لك رمتني بدائها وانسلت. يعني هم يقومون بكل هذه البلطجة ويأتون بالأمريكي. وعلى فكرة التواجد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي لم يكن في عام 1979، يعني هذا الكذب الذي يساق الآن، لم يكن عام 1979 أبان الثورة المباركة التي قام بها الإمام الخميني والشعب الإيراني. هذه كانت من عام 1940 وقبل ذلك من تأسيس المملكة. ولكن لنعطي حادثا تاريخيا، في الحرب العالمية الثانية أتى الإيطاليون وقصفوا مواقع أمريكية في داخل ما تسمى المملكة السعودية، والأمريكون أتوا وتواجدوا بأساطيلهم في ذلك الوقت. ثم يأتيك واحد يقول لك لا، إيران هي التي تسبب المشاكل. أنا أسألهم، ليبيا، أين إيران من ليبيا؟ لماذا داعش تتواجد في ليبيا؟ لماذا يقتل الليبيون ويقتل بعضهم بعضا؟ هل أن إيران بينهم؟ لا، لأن هذا محور قطري تركي، وهذا محور سعودي إماراتي نظام مصري، والأمريكي موجود، والفصل السابع موجود، والحماية الإيطالية موجودة، والحماية الفرنسية موجودة. فهذا كذب، هذا كذب. القاسم المشترك في كل الحروب في المنطقة هو التواجد الغربي، وبالأخص التواجد الأمريكي الصهيوني، سواء كان في ليبيا، في اليمن، في لبنان، في أين حزب الله كان عام 1958 لما إيميل شمعون، كميل شمعون وابن داني شمعون يقتلون ويتقاتلون ويقتلون الناس؟ ما كان، ما في لا حزب الله، وحتى لم تكن حركة أمل ولا المقاومة ولا المقاومة الإمام موسى الصدر التي أسست في 1974. هؤلاء يقتلوننا منذ زمن بعيد ويتوافدون على قتلنا، سواء فرنسي بريطاني أو بعد ذلك سلمت رقابنا للأمريكي للأسف الشديد. فعزيزي، مسألة رمي الكرة في الملعب الإيراني ضعف عنها الزمن، هذه تنطلي على الذي لا يعرف التاريخ، تنطلي على المتعصب، تنطلي على العنصري الطائفي، يا يمكن تنطلي عليه، ولكن المتحرر الذي له عقلية سليمة لا تنطلي عليه. نعم،
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور أشرف القربولي الكاتب والمحلل السياسي من كندا. طبعا كان سؤال الأخ الكريم محمود كاظم من طهران، أجبتم على السؤال ضمن كلامكم. أنا أشكركم جزيل الشكر سيدي الفاضل على هذا الحضور في البرنامج، أهلا بكم. إذن لازلنا مع حضراتكم المستمعين الكرام، وهذه هي النافذة حدث وحوار، بالعودة إلى تطبيق الواتساب، مشاركاتكم الأحبة، مشاركاتكم الطيبة طبعا التي وصلتنا في هذا البرنامج لنتوقف عندها. شكرا جزيلا، شكرا لباسم من العراق البصرة كتب لنا، ألف شكر وتحية لك يا باسم. أبو مناع من اليمن يقول: جمهورية إيران واقعية صريحة في كلامها، ولكن السعودي والإسرائيلي يأيدي لأمريكا وبريطانيا وفرنسا. أرجل أمريكا، هؤلاء لا يمكن أن يتغيروا إلا إذا تغيرت أمريكا، وأنتم تعلمون بالسياسة، أنا لست سياسي ولا اقتصادي، ولكن تعلمت من الواقع الذي نعيشه. مع تحياتي لكم أبو مناع من اليمن، حياك الله أخي وشكرا جزيلا لك. من محافظة حجة اليمنية نجيب صالح علي يكتب لنا: السلام عليكم. تعتبر إيران اليد الإسلامية الضاربة للدفاع عن الإسلام والمسلمين والسعودية، عكس ذلك إلا أن جنوح إيران الحوار مع السعودية يعتبر تواضع إيراني بوعي وبصيرة، ولا زالت ولإزالة الشك على دول الخليج الفارسي من أن إيران ليست عدو لهذه الدول، ولكن إيران لن تصبر على الأمريكان والصهاينة الذين هم العدو الأساسي لإيران وللمنطقة وللمسلمين عامة، وهي فرصة لدول الخليج لكي يتعلموا ولتعلم السعودية ودول الخليج أن أمريكا وإسرائيل لن تحمي دول الخليج الفارسي، وأن النصر لإيران ودول محور المقاومة. حياك الله يا نجيب على هذه الرسالة. نبقى في اليمن لكي يقرأ رسالة الأخ الفاضل صديقي العزيز حسن محمد المؤيد من اليمن، الذي يقول: السلام والأمن الإقليمي مرتهن باستقلال هذه الأنظمة الخليجية المعروفة بالولاء والتبعية لأمريكا والكيان الصهيوني، لأن هكذا أنظمة قرارها بيد أسيادها. لا يمكن أن تستجيب إلى هذه المبادرة، مبادرة هرمز للسلام التي طرحت عليها من قبل الجمهورية الإسلامية، لأن السلام والأمن الإقليمي لا يخدم مصالح وأمن أمريكا والكيان الصهيوني. تحياتي لكم وأخي مصطفى ولضيوفك ومستمعيك الكرام. حياك الله يا حسن، مشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي. إلى فاطمة من البصرة العراقية التي كتبت لنا، يقول: الله يحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران، مصدر أمن وسلام في المنطقة، لولا وجود الجمهورية الإسلامية لكان حال المنطقة والعالم الإسلامي بيد داعش السعودية والصهيونية الأمريكية المجرمة. إيران أنقذت الإسلام، نحن في العراق نعتز ونفتخر بالجارة العزيزة إيران، وسند وعون وقوة إقليمية كسرت المشروع الأمريكي الإسرائيلي السعودي الداعشي، وأفشلت حلم إسرائيل الكبير من النيل إلى الفرات، واليوم محور الشر والإرهاب أمريكا وإسرائيل وآل سعود مهزومون في الساحة. فاطمة شكرا جزيلا لك، بارك الله بك، وألف تحية على هذه المواصلة الطيبة. وبالتالي إذن لاستجماع أطراف الحديث مستمعين الأكارم، للأسف حقيقة أن المراهنة على أعداء أمريكا لإيران، والتي حذر منها رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم الثاني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرياض، ما زالت تعتبر الدعامة الثابتة لسياسة السعودية الإقليمية. لذلك يعني بعد أن علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على دعوة قطر للحوار وعلى رد إيران الإيجابي عليها بالقول أن دعوات إيران للحوار غير مجدية، معتبرا أن هذه الدعوات تهدف للتسويف والهروب من أزماتها، نقطة الضعف الكبرى التي يعاني منها المسؤولون السعوديون هي أنهم لا يعجزون فقط عن تقبل الحقائق الإقليمية كما هي، بل يحلمون بإلغائها أيضا. لذلك عادة ما يقعون في فخ أمريكا والكيان الصهيوني بسهولة، فهم يتقبلون فكرة إلغاء إيران بينما تضيق عقولهم حتى بإمكانية إدارة القضايا الخلافية الجزئية بينهم وبين إيران. هم يقيمون الدنيا ولا يقعدوها بسبب امتلاك إيران لقدرات عسكرية دفاعية تم تصنيعها داخليا، ويطالبون من أمريكا حقيقة بالضغط على طهران لنزعها، بينما يتجاهلون بالكامل حقيقة ما حولوه المنطقة إلى ترسانة ضخمة تضم أخطر وأحدث وأفتك ما صنعته مصانع الأسلحة في أمريكا والغرب في السعودية، حتى وصلت المبالغ التي اشترت بها السعودية السلاح إلى أرقام فلكية كما أشار إليها ضيفنا الدكتور أشرف القربلي. أخيرا، على السعودية أن تتعظ من سياسة ترامب التي لم تجلب للمنطقة سوى الخراب والدمار، وأن تعمل على تجاوز عقدة الحوار مع إيران وتجرب ولو لمرة واحدة خيار الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية ولحل خلافاتها مع إيران بعيدا عن الحروب والمغامرات والمراهنة على القوى الخارجية وعلى رأسها أمريكا لخلق أجواء إيجابية عبر التعاون الإقليمي وصولا إلى تشكيل منطقة مستقرة ومزدهرة خالية من الهيمنة الأجنبية. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين السندي. موضوع البحث هو علم الغيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. فاز من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله في كتابه وجليل خطابه: وعلمناه من لدنا علما. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم.
من الأمور التي توجه ومن الإشكالات التي توجه إلى عقيدة أهل البيت وإلى خط أهل البيت عليهم السلام، هذا الإشكال القديم المتجدد، وهو أنكم يا أتباع أهل البيت تزعمون أن أئمتكم يعلمون الغيب، بينما علم الغيب هو خاص بالله سبحانه وتعالى. فكيف تعطون المخلوقين صفات الخالق؟ الخالق هو الذي يعلم الغيب. أنتم يا أتباع مذهب أهل البيت تعطون مخلوقين وهم نعم محمد وآل محمد، تعطونهم هذه الصفة مع أنها ليست صفة المخلوقين، هي صفة الخالق. هذا الإشكال قديم ولكنه يتجدد، وحسب الظروف، الظروف أحيانا تجدده بشكل أو بآخر. في مقام الإجابة على هذا الإشكال وهذا السؤال، يمكن أن نقول أولا: علم الغيب هو علم الشيء الغائب، وعلم الغيب لا يمكن أن نقول هو أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يفرق عنده الغائب والشاهد. يعني إحنا عندما نقول بأن الله يعلم الغيب، الله يعلم الغائب والشاهد بدرجة واحدة، يعني علم الغيب بهذا المعنى ليس نعم هو أمر لله سبحانه وتعالى بهذا اللحاظ، وإنما نعم علم الغيب يعني علم الشيء الغائب، الأشياء الغائبة. إحنا الآن جالسين في هذا المكان المبارك، ما خلف الجدار بالنسبة لنا غيب لا نعلمه، الذين يمشون بالشارع لا نعرفهم، لا نعلم عنهم شيء، كم عددهم، السيارات التي تمشي، وهكذا. إذن علمنا بذلك يقال له علم غيب، يعني علم بالشيء الغائب عنا. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يوجد فرق بين الغائب وبين الشاهد، مخلوقاته سبحانه وتعالى كلها حاضرة عنده. يعني إذا أردنا أيها الأحبة أن نمثل بعلم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته وبهذا الكون بتمثيل سهل ومفهوم، نقول أنت الآن انظر إلى نفسك، علمك بنفسك، علمك بداخلك، بأنك الآن جائع أو شبعان، بأنك الآن عطشان أو ريان، بأنك أنت تعلم هذا الشيء أو لا تعلمه، في حالة حزن أو في حالة فرح. علمك عن نفسك، علمك بنفسك، هل يوجد أحد يعلم بنفسك أكثر منك من المخلوقين؟ أبعد الخالق وأبعد من أعطاهم الله سبحانه وتعالى الصلاحية والاطلاع على ذلك، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته كعلمي، طبعا مع أنه هذا المشبه به أيضا ضعيف، كعلم الإنسان بنفسه. بعبارة أوضح، المعلوم حاضر عندي، يعني نفسي حاضر عندي، أعلم عنها كل شيء. أنت الآن تعلم عن نفسك كل شيء أو لا؟ الله سبحانه وتعالى مخلوقاته كلها حاضرة عنده، ولهذا يطلق على هذا العلم، هذا القسم من العلم، العلم الحضوري. العلم الحضوري يعني المعلوم موجود عند العالم، بخلاف العلم نعم غير الحضوري، هذا الذي يكتسبه الإنسان. أعود فأقول، علم الله سبحانه وتعالى هو لا يفرق عنده، قلنا الشاهد والغائب، فهو يعلم بكل مخلوقاته بدرجة واحدة من العلم. نعم نقول هكذا بأن علم الغيب هو، إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك بذاته، فهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، أن علم الغيب الله يعلم ذلك بذاته طبيعي. لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك إلا بواسطة معلم، يعني الأنبياء والمرسلون الأئمة. عندما نقول بأنهم يعلمون الغيب يعني الله يطلعهم على ذلك، هل في هذا بأس؟ ما هي المشكلة في هذا القدر من المعلومات؟ تعالوا أيها الأحبة، جاءت مجموعة من بني إسرائيل إلى نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، قالوا له: يا نبي الله، لقد وجدنا ابن عم لنا مقتول، ونريد منك أن تعرفنا بالقاتل، أن تطلعنا على القاتل، من الذي قتله؟ أنا أسألكم سؤال، جملة معترضة الآن، أقول لو قال لهم النبي موسى: يا جماعة أنا لا أعلم الغيب، أنا بشر، كيف تطلبون مني شيء لا أعلمه؟ هذا إنسان مقتول وإنسان قاتل، هو لا اطلاع لي على القاتل، فكيف تطلبون مني شيء هو غائب عني؟ بالله عليكم، لو قال لهم النبي موسى هذا القول، أكانوا يؤمنون بنبوته أم كانوا ينصرفون عنه؟ طبيعي الجميع سينصرف عنه وسيسمعونه هذه الكلمة: يا نبي الله، لو كنت كما تزعم وتدعي بأنك نبي لعلمت من قتل. إذن المسألة أن الله سبحانه وتعالى عندما يعين وينصب حجج وأولياء في أرضه لابد حتى ينجح هؤلاء الحجج وهؤلاء الوسائط وهؤلاء الأولياء ينجحوا في مهماتهم لابد وأن يعطيهم صلاحيات، أليس كذلك؟ أنت الآن إذا عندك شركة وأردت لهذه الشركة أن تنجح وجئت بمدير موثوق عندك ووضعته على رأس الشركة وأردت أن يطير هذا المدير